السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاء قد تفضل الله بنا علينا، تفضل الله به علينا ومن به الاجتماع على أفضل عبادة والتفقه فيها، ألا وهي توحيد الله. وإن من علامة القلب السليم طلب علم التوحيد. واحمدوا الله كما ترون أنكم من أهل اللسان العربي المبين، فتفقهوا يا عباد الله واشكروا الله وافرحوا بما تسمع، فإنه لو كنت عجمياً لما فقهت شيء من هذا المجلس ولا خرجت منه بخفي حنين لو جلست فيه، وذلك تجد العجمي يضيق صدره وينصرف عن مجلسي، عن المجلس الذي يذكر فيه الله بلغة القرآن. فنحمد الله على هذه اللغة، فمن شكر الله أن الله جعلك من هذا اللسان أن تتفقه في القرآن وتدرسه. أتدري أن هناك من يقرأ القرآن أو يسمع مثل هذا الدرس ويكون الكلام كما لو نظرت أنت باللغة الصينية لا تفهم شيء، فلك تجد كيف العجم ينصرفون زرافات من دروس العلم لأنه ما يفهمون شيء، وكذلك لا يفهمون القرآن، فيكون أمامه القرآن فلا يأخذ ويقرأ منه. أحمد الله أنك عربي واشكر له بطلب العلم، ولو شاء الله لكنت مثله، لاستعجم عليك ما يقال في دروس العلم الكبرى مثل علم التوحيد لكشف الشبهات، ولكن الله حباك بهذه اللغة فأحمد الله. فمن أعرض بعدها وكان يفهم اللسان فتلك نعمة تركها، وقد قال السعدي: قد جرت عادة الله كما علم من قصص بني إسرائيل في القرآن أن من قربت له نعمة سيما بالمجان كالعلم والفقه التوحيد ثم أعرض عنها ولم يرها بشكر ورعاية وتفقه فإنها تسلب عنه وقد لا تعود إليه أبدا، نسأل الله العافية. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وهذا لقاء لمدارسة كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزى الله له الأجر والثواب. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. نعم اقرأ.
وصلنا. فإذا عرفت أن جهال الكفار فإذا عرفت أن جهال الكفار
نعم، لكن هذا يرتبط به فابدأ من هنا. وهذا التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
حسبك. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا هو صلب مقصود الكتاب، تبيين حقيقة التوحيد ورد الشبهات التي تحجب معناه وتصرف الناس عن مقصده. فاختصر الشيخ فقال رحمه الله: التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا هو التوحيد. وقد ذكرنا أن كلمة التوحيد في اللغة مصدر من قوله موحدا يوحد، توحيدا أي جعل الشيء واحد. أما في الاصطلاح فهو إفراد الله بالعبادة، وأن هذه الكلمة لم تذكر في الكتاب والسنة إلا في مواضع يسيرة، واصطلح عليها علماء الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يجعل الآلهة إلها واحدة. ثم فسر هذا التوحيد، فسر بالرواية الأخرى والتي في صحيح البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فتبين أن ما قاله الإمام المجدد محمد بن الوهاب حق، وأن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. إن في رواية قال: أن يوحد الله، وفي رواية قال أن يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، فدل أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. وفي ثلاثة أصول وهي للكبار، والأصول الثلاثة وهي للصغار في الإيمان المجدد، يجب على العبد أن يعرف أربعة قواعد ذكر مما يجب على العبد أن يعرفه من ثلاثة أصول: معرفة العبد ربه، دينه، نبيه. معرفة العبد ربه لا مجرد معرفة اليهود، اليهود يعرفون ربهم بالعلم الذي أوتوه في التوراة، ولكن تلك المعرفة لم تفدهم، بل تسببت في غضب الله عليهم لأنهم خالفوا ما يعرفوا عن الله، خالفت أفعالهم أقوالهم فلم ينقادوا إليها، كما هو إبليس يعرف معنى لا إله إلا الله وأنه يستحق العبادة وأن دعاء غيره شرك، يعرف كل هذا إبليس، ولا كيف كان في ملكوت السماء ثم طرد ولعن؟ لأنه يعرف كان ويتعبد الله وحده، وكان موحد لله إبليس من قبل، وإنما لعنه الله لما أبى السجود لآدم وطاعة الله، ولا كان إبليس من قبل موحد لله، لكن منعه الكبر من الثبات على التوحيد، فجحد أمر الله وسجد وأبى السجود لآدم. فلعنه الله، فلم تنفع هذه المعرفة للتوحيد إبليس ولا اليهود، لأنهم لم ينقادوا إلى هذه الكلمة ويؤمنوا بها، بل علموها وعرفوها وأنها حق، لكن لم ينقادوا إليها، مثل عبد المطلب، والنبي يقول: قل كلمة أحاجب لك بها عند الله. فالظاهر أنه كان يعلم أن النبي حق، الدليل أنه حانت منه إرادة للتكلم بها، فقبل أن يتكلم بها أصحاب السوء قالوا: تذر ملة عبد المطلب، فحينئذ أبو طالب ماذا قال؟ هو على ملة عبد المطلب. إذن هل نفعته المعرفة؟ اليهود، إبليس، فكل من عرف أن هذا حق فإنه إيش؟ إنه لا إله إلا الله حق، فإنه لا تنفع حتى ينقاد إليها ويستيقن ويكون عنده يقين وانقياد ومحبة وعمل بمقتضاها، وإلا لا تنفعه لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث اللي خرجه بعض السنن، سنن أبي داود، أن رسول الله دخل على غلام يهودي قال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم، يعني هذه الكلمة حق. فهل نفعه؟ أسلم الغلام، والأب لم يستسلم لله فيتشهد، حينئذ الغلام دخل الجنة والأب مغضوب عليه في النار. إذن لم تنفعه هذه الكلمة لأنه لم ينقد إليها. إذن قول الشيخ: معرفة العبد ربه في أصول الثلاثة، أي المعرفة المستلزمة للانقياد ليش؟ لدينه والتصديق برسوله، وما فعل ذلك اليهود ولا إبليس وقد لعنه الله. وحينئذ تأتي الرواية التي تبين لك معنى معرفة الله. فجاء في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. إذا معرفة الله لا تكون إلا إيش؟ بتوحيده. حينئذ يزول عنك الإشكال الذي ذكره الرحمن في سورة البقرة، فقال: لا إله إلا هو، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب إذن ليش ما دخلهم الله الجنة؟ يعرفونه، لم يعرفوا الرسول أو يعرفوا الله المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به الرسول، فغضب الله عليه ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذن المعرفة التي تستلزم الانقياد للرسول، فلم يصنعوا ذلك. وأذكر في مثل هذا المقام أن اليهود يعرفون التوحيد والإسلام الصحيح، أني ذهبت لإلقاء محاضرة بباريس، واستقبلني رجل كان يهوديا فأسلم، والداه بقي في تل أبيب على اليهودية، يهود أصل، لكن الله من عليه فأسلم. فاستقبلني للقاء محاضرة، ونعادتي في البلدان التي أذهب إليها أبدأ بالتوحيد، فحرص جدا. وحكى لي بطريق المطار إلى مكان المحاضرة أن والده لا يزالان على اليهودية، وأن والده أسر له سرا فيما بينه وبينه. قال: يا بني، ما أنت عليه من الإسلام حق، الإسلام الدين الحق. أي والله، يهودي أصلي، الإسلام هو الدين الحق، لكن الإسلام الآن صار جماعات وأحزاب، إخوان مسلمون وتبليغ وتكفير، فالإسلام الحق مع اللي يسمون أنفسهم سلفيين، مع السلف، مع أتباع السلف وهم الرسول والصحابة. لا يكاد الإنسان يصدق هذا الكلام. لا والله حق، أخبرني ابنه بهذا، ابن اليهودي. قال: هؤلاء، يعني اللي يقصد مثل الشيخ بن باز وشيخ العثيمين والألباني والشيخ البوزان، قالوا: لا إله إلا الله، وتعلموا لا إله إلا الله، وتعلموا كتاب التوحيد، وتعلموا فقه السنة إلى آخره على منهج الصحابة في الجهاد وفي التكفير ومعاملة ولاة الأمر. قال: هؤلاء هم إلا تراهم على حق. قال: في أناس يدعون أنهم على منهج السلف وليسوا كذلك، وهم الذين يستخدمونه مطية، يعني يقاتلون به يعني ولاة الأمر، ويخرجون ويحدثون الفتن، وليسوا أتباع السلف، ويقصد السورية. فإياك هؤلاء يا ولدي، لا إله إلا الله، تعلم، احضر دروس يعني، واستفيد، وخلك على إسلامك. مباشرة أول ما أخبرني بهذا في طريق المطار، من طريق المطار إلى الدرس، لا في ذهني اليهودي ذاك اللي في زمن النبي، قلت: إذا هذا غير مستغرب، إذا يتوارثوا التكذيب بالحق الذي يعرفه ويعلموا غيرهم ولا يعملوا به، فتخالف أقوالهم وأفعالهم. فدعتهم سورة الفاتحة، ودعت الناس لا تخالف أقوالك أفعالك، سماهم الله المغضوب عليه. عدي بن حاتم قال: هم اليهود، هم يعرفون، ومع ذلك يقاتلون المسلمين، وهم يعرفون ترى أن الإسلام حق، لكن كبر، نسأل الله العافية، كبر وحسد. ود الذين كفروا من أهل الكتاب ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. حسدت يهود الرسول، ما كانوا يحبون أن تعرف صفة التي في التوراة. يقول إذا عرف أتباعنا ندرسهم في الصوامع عندنا طلابنا، عرفناهم صفة الرسول من غير تحريف، راحوا لمحمد وتركونا من غير رياسة. فأحسن طريق للمحافظة على رياستنا وأن أهل الكتاب وأن نكتم صفته، بل نحرف التوراة. فحرفوها وبدلوها. وكتموا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الله قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، التوراة الصحيحة التي لا تحريف فيها، وما أتوا بها. فحينئذ التوحيد هو معرفة الله، المعرفة التي ينقاد بها أنه لا إله غيره، وهو معنى لا إله إلا الله، وليس المعرفة التي يكتفي بها المتكلمون وهي لا خالق لا رازق إلا الله أو لا قادر على اختراع إلا الله. هذا تفسير باطل كما ذكر المتكلمون، بل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا كما تقول كما ذكرنا في الدرس الماضي جماعة التبليغ في تفسير معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، تفسير باطل ولا غير معروف عن السلف. فإنه ليس المراد به أن تتيقن بالله وتخرج اليقين من غيره، لأن هذا لا يمكن، فاليقين ثابت في غير الله كما قال لترونها ثم لترون عين اليقين. إذا تيقن الأشياء لا ينافي التوحيد. ثم أن هذا تفسير مبتدع كما ذكر كما نقلته عن الشارح هنا، تفسير مبتدع لا يعرف. إذا هذه الجماعة تبليغ لا تعرف معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين من ذات الأشياء وإدخال يقين الصادق على ذات الأشياء، يعني ما في يقين في شيء غير الله، لا يمكن تيقن بشيء غير الله تتيقن على وجهه حقيقته. فاليقين بالله شيء واليقين بالأشياء شيء، تفسير محدث مغلوط. حتى الإخوان لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، فقال أحد كبارهم من الإخوان قال معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله. فسبحان الله تعجب من كثرة من يتبع هاتين الجماعتين وهم لا يعرفون التوحيد. ومن لم يعرف التوحيد ولم ينقد إليه فكل أعماله لا تفيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجماعة تقر الشرك، ممنوع عند جماعة الإخوان المسلمين إذا حضرت مركز اجتماعهم أن يكون بجانبك رجل يدعو القبور، تلتفت إليه يقول يا أخي لا تدعو القبر والضريح، يقول لا تسوي لنا مشاكل وتسوي لنا يقولون فتنة، هكذا فتنة، كل من على دينه الله يعينه ويعذر بعضنا كما قال حسن البنا فيما إيش فيما اختلفنا فيه. طيب حتى لو كان أصول، قال حتى لو كان أصول، نحن جماعة صوفية سلفية، والصوفية في الأصل خالفونا، مع ذلك يقول نحن نجمع بين هؤلاء وهؤلاء، كيف الجمع؟ يدل أنه يمرر حتى إيش قضايا أصول الدين وهي التوحيد، صلى الله العافية. ومع ذلك تجد أمة من الناس يتبعون تينك الجماعتين تي ضيعت التوحيد وضيعت معنى لا إله إلا الله، ولذلك هم أهلا لا ينصروا. إذا كان يا أخي الفاضل حفظك الله النبي في وسط الصحابة وهم يقومون الليل ويصومون النهار وأفضل الناس بعد النبي بإجماع العلماء أفضل الناس بعد النبي والرسل هم صحابة رسول الله، ومع ذلك بعضهم فقط عصى الله أو خالف أمر الله في البقاء في جمع الرماة أمر النبي به أصابت مصيبة الهزيمة، حتى قال فأولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. هل خالفوا الله في العقيدة؟ أجيبوا لا. خالفوا الرسول في المنهج؟ لا. مسألة فرعية. فكيف من يريد أن يقاتل اليهود ويخالف في الاعتقاد فيخشى أن لا ينتصر؟ لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم، تنصروه بتحقيق العقيدة ودراستها كما تفعلون الآن أنتم تدرسون التوحيد وتريدون كشف الشبهات عن أنفسكم وعن غيركم من أبنائكم بتعلم هذا الكتاب، فحينئذ من أخفق في الاعتقاد وعاند رب العباد واتبع الهوى في ذلك أو سب الأصحاب فكيف حينئذ ينصر إذا قاتل يهود أو غيرهم؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، رسل يدعون للتوحيد كلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا هو فاعبدوه. فإذا واجه يهود من يدعو الأضرحة أو من يناصر من يدعو الأضرحة من دون الله ويسب أصحاب محمد، حينئذ سيكون أهلا لا ينصر حتى يعدوا أول شيء أنفسهم في الاعتقاد، ثم قوة يرهبون بها عدو الله ويتقدوا ويقتدون بالصحابة ويتشبهون بها، حين يأتي النصر. كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى؟ حتى ينصر الله هؤلاء ويجعل لهم تمكين في الأرض ويذل أعداء الدين على أيديهم. أولا التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، حينئذ يأتي النصر. ومن صفات أهل التوحيد القلة، أهل السنن قال أناس قليل في أناس كثير، من يشتمهم ومن إيش من يخالفهم ومن يعصيهم أكثر 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 ضعاف ممن يطيعهم، يصلحون ما فسد من سنتي في الجهاد في التوحيد في البدع في باب البدع، يصلحون، يقول النبي ما فسد من سنتي. هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة تتميز بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، أهل ائتلاف لا أهل فتن واختلاف، يرجعون للسنة، يجمعهم منهج وعقيدة سلف الأمة، لحمة مع ولاة أمرهم ومع علمائهم، هؤلاء أهل التوحيد الذين يحفظهم الله وينصرهم سبحانه وتعالى. وقد يكون عندهم شيء من التقصير، لكن إقامة التوحيد تحفظهم بإذن الله. كما قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف ذكر الشرط أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا، مع أن صاحب التوحيد لا شك أن توحيده يوم من الأيام ولو بعد حين سيدعوه لكمال القيام بحقوق التوحيد، ولو بعد حين يرجى منه ما لا ترجوه من المشرك الذي يدعو الأوثان ويدعو غير الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المعنى الحق للتوحيد الذي عرفه أتباع السلف، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم من أتباع السلف. بالمناسبة تبنت المملكة العربية السعودية أمراؤها وملوكها وعلماؤها الذين رشحهم ولاة الأمر الشيخ بن باز وابن عثيمين والهوزان ونحوهم، تبنوا عقيدة السلف ومنهجهم. ما الذي يدل على أن أمراءنا على عقيدة السلف؟ تصريحاتهم بذلك يشيدون بها. ما الدليل على أن علماءنا أو أنهم على ذلك أيضا؟ كونهم يرشحون للإفتاء من يلتزم عقيدة السلف كالشيخ بن باز ويوظفونه ويكرمونه ويعزونه ويجعل له المكان اللائق به، فهذا يدل على إيش؟ أن عقيدة هذه البلاد التوحيد. وإن رغم أنف من رغم من تكلم، يقول الشيخ بن باز الإمام العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. نعم، كثرت السهام الآن والألسن، ألسن اللئام على هذه البلاد المعطاء التي تجبر الخواطر، كل من أصابته نكبة أرسلت إليه بالأموال وإن كانت تظهر عداوة لها ولو تتناسى ولا تشمت بأحد، يخطئون الناس عليها وهي لا تخطئ على أحد تتناسى. ما الذي هذبهم؟ العقيدة، حتى اندهش أعداء الدين من يمين وشمال. إيش هذا؟ يحاول يبرمون الحروب ويحاولوا، وهي ثابتة تدعم من أصابته كارثة مهما كان، وتصلح في كل العالم بين البلدان حتى تحقن الدماء، فجزاهم الله خير. وهذه المجلس اللي نتعلم فيه أنا وأنت التوحيد الآن حسنة من حسنات هذه البلد المعطاء، بلد التوحيد. نسأل الله أن يميتنا وولاة أمرنا عليه وعلمائنا ويجمع كلمتنا على السنة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فلذلك أشكر الله من هذا المنبر لقادة هذا البلد أن درسونا التوحيد وجعلوه منهج واجب، بحيث المدرس لو تخلف وقال ما أجي أدرس التوحيد فصل وحرم من المعاش. لو جاء مدرس يسموه مدرس الدين عندك ابتدائية متوسط يقول لا أنا درس التوحيد، غيروا الكتاب ما نبغى التوحيد، غيروه درسوهم عقيدة الجهمية فصل. إذن دولة مثل هذه ماذا تريد؟ يجب عليك أن تدعو لولاتها وأن يحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجمع بها الكلمة على السنة وما كان عليه سلف الأمة. وهم هذه البلد ليسوا ملائكة، لكن من وجد تقصيرا فلينصح النصيحة الشرعية سرا بوقار وتذكير ولطف وأمانة في النقل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا شرك هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة دراسة التوحيد، إنه سميع الدعاء مجيب. قال رحمه الله: والمراد بهذه الكلمة معناها، يعني التوحيد، لا مجرد التلفظ بها. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد التلفظ بها، يعني ليس فقط لا إله إلا الله كذا، لا، لذلك يوبخ العامي الذي يقول مهم من أعرف لا إله إلا الله، لا مهم، لو قالها أقصد، لو قالها ولو سألته لقال بمعناها، لكنه لا يعرف أنها معناها هذا أسف. كثير منهم يعني كثير من العامة. فنعلمهم حينئذ ونعلم أبناءنا معنى هذه الكلمة الطيبة، ويكونوا قد درسوها لكن نسوا لأنهم درسوها دراسة اختبار، بعضهم أخذ في درجات، يجب الإنسان يدرسها دراسة تعبد. هذه القضية العظيمة، التوحيد تعبد، وليس لينتفع براتب أو يكون له جاه، بل ليكون مرضيا عند ربه الذي خلقه فسواه سبحانه وتعالى. فإذا المراد بهذه الكلمة لا مجرد لفظها، والكفار جهال يعلمون أن مراد النبي لما قال لهم هذه الكلمة إفراد الله بالتعلق به، قل الإمام، والكفر بما يعبد من دونه، والبراءة منه. نعم، لكن ما الدليل على هذا؟ أنهم يعرفون أن معنى هذه الكلمة إفراد الله بالعبادة، كفار لوائل. لكن المشركين الذين أشركوا في هذا الزمان لا يعرفونه، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. ما الدليل على الاثنين؟ أن الأوائل يعرفون معناها. الدليل لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كيف ردوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني ما يكفي إله واحد، هم جعلوا 360 صنم، أشهرهم اللات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى ونثث الأخرى، يعني ماذا أغنت عنكم؟ هل رزقتكم؟ هل آمنتكم من خوف وطعمتكم من جوع؟ يا الله، ولم يتعظوا بالقرآن، سبحان الله، كفى به واعظ. كذبوا الرسول وقالوا كذاب، سيعلمون غدا من الكذاب، الكذاب الأشر. الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أسأل الله العافية. والدليل على أن المعاصرين من أشرك بالله فعبد الأضرحة وذبح لها وأتى بالجواميس وذبح في الموالد لهذه الأضرحة، أنهم لا يعرفون هذه الكلمة، ما الدليل؟ ما الدليل أنهم لا يعرفون هذه الكلمة؟ الواقع، إذا أنهم لو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لما أشركوا، لما ذبحوا هذه البهائم للقبر، لأنهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة. والأوائل يعرفون معنى العبادة، دليل أنهم قالوا ما نعبدهم، فسموا دعاءهم لطلب الشفاعة عبادة. والمعاصرون يسموه توسل، طلب شفاعة. فالأوائل خير منهم في أمرين اثنين، ما هو؟ أنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله، واعترفوا أن ما يفعلونه بعبادة الرجل الصالح اللات الذي عكفوا على قبره وصنعوا له صنم أنها عبادة، اعترفوا، قال ما نعبدهم. المعاصرون وش يقولون في هذه العبادة؟ ويا ولي الله اشفع لي عند الله، توسل، يقول طلب شفاعة. واغتر بهذا القول، ذكرت لكم كيف اغتر به، واني زرت مرة شخص قال ما يفعلونه من عبادة هذه الأضرحة يعني ليس شرك، هذا توسل. اغتروا، يا الله كيف يكون فيكم خير يا أخي، كيف يكون في خير في شخص لا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ فليأتي بالخير لنفسه وليتعلمها وليدرس التوحيد. البعض أخذ شهادات كبرى والله، ثم تسأل ما معنى لا إله إلا الله، والله لا يعرفها، ويلخبط بين توحيد الإلهية والربوبية. كما أخبرني بعض إخواننا، قام في مجلس سأل بعض من كان له شهادات في بعض البلدان، يعني عربي مسلم، ما معنى لا إله إلا الله؟ ما الفرق بين الربوبية والإلهية؟ فخلط بينهم. فكيف حينئذ يا عباد الله ننصر أو ينصر من ينصر ممن يتسلط عليه الأعداء وهو ما لا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ فكيف ينقاد إلى شيء لا يعرفه؟ نسأل الله العافية. ما وعد الله قال لا ينصر الله ما ينصره. أعظم ما تنصر الله به التوحيد، تدرسه وتعمل به، هذه أعظم نصرة، أن يراك الله تدرس التوحيد. فإذا رآك تعرض عنه هذه الرزية عنده سبحانه. ولذلك شبه من أعرض عن الرسل وعن نبينا محمد أن يسمع منه دعوة التوحيد ويفر عن مجالس التعلم للتوحيد، شبههم الرب تنفيرا من عملهم السيء بالحمير، فقال ما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني من أسد. نسأل الله العافية. والكفار الجهال، يقول الإمام جد محمد الوهاب، يعرفون، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعدد. نعم، يعرفون هذا كما تكلمنا من قبل. دليله ما رواه الديلي من حديث النبي أنه كان يأتي السوق ذي المجاز فيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فعرفوا أن النبي يدعوهم لتوحيد العبادة، وأن معنى الإله عندهم المعبود. فأنكر عليه عمه أبو لهب فقال لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، عياذا بالله. والنبي لا يلتفت إليه، واصل الدعوة وأعرض عن الجاهلين. كذلك دعاة التوحيد، لن يفرش لدعاة التوحيد والسنة الأرض، يعني تفرش ورد وياسمين، كما قال الإمام جد محمد الوهاب، سيكون هناك في طريقك وأن تدعو للتوحيد وتفصله وتبينه أعداء يقطعون عليك الطريق ونفرون الناس منك. هذا سنة ترى في كل زمان، في كل زمان هذه سنة، أن من يقبل دعوة التوحيد والسنة قليل. قال الله تعالى في كتابه وقليل من عبادي الشكور، ليشكر الله بالتوحيد. نعم قليل. وقال إن تطع أكثر من في الأرض، أكثر يعني 90%، 95%، كم الأكثر، يضلوك عن سبيل الله، عن التوحيد. استمسك بهذا التوحيد وآمن بكل حرف يكتب في مثل هذا الكتاب، لأن كل حرف يدل على التوحيد فلك أجر عظيم في تعلمه والعمل به. والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، هذا عرفوا أن النبي لمن كان يدعوهم لا إله إلا الله أنهم يجب أن يتبرأوا من آلهتهم، فأبوا ذلك وأنكروا على النبي، بل سبوه واتهموه أنه ساحر كذاب كاهن. نسأل الله العافية. والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم قال فإذا عرفت أن جهال الكفار، قرأتها؟
لا،
اقرأها الآن.
قال رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد، من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
نعم، قال رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، جهال الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله. نعم، لأن النبي لما كان يدعوهم إليها كما مر معك في حديث المسند حديث الديلي كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هؤلاء الجهال يعرفونه، يعرفون أن معنى الله لا معبود حق إلا الله. قال: في العجب العجاب. أي والله، ممن يدعي اليوم الإسلام تجده يعني يذبح الأضرحة ويدعوها ويأتي قبر الرسول يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله. فالعجب ممن يدعي اليوم الإسلام ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم رمضان ويتصدق بل ويعتكف العشر الليالي الأخيرة من رمضان إلى غيره ويحج ربما كل عام. عجب، يدعي الإسلام ولا يعرف. كيف عرفنا أن لا يعرف؟ ها، لو قال قلنا للشيخ كيف قلت أنه لا يعرف؟ لأن الشيخ رآهم يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويأذنوا في المآذن أشهد أن لا إله إلا الله، لكنهم لا ينقادون إليها، يذبحون الأضرحة ويدعون من دون الله. فلو كانوا يعرفونها لما فعلوا ذلك، لفهموا أن معنى التوحيد إفراد الله بالعباد، وأن من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج البيت الحرام ولو ترك الفواحش وشرب الخمر والربا بل جاهد في سبيل الله أن عمله كله حابط، يخلد الله في النار ويغضب عليه غضب شديد فيعاقبه الله إلى الأبد البعيد الذي لا نهاية له. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي اليوم أو في ذلك اليوم يعني وقت الشيخ واليوم أيضا الإسلام وهو لا يعرف تفسير هذه الكلمة. وهذا حق، افجأ كثير من الناس كله ما معنى لا إله إلا الله، كثير لا يعرف والله معناه، لكن لو أتى بالشرك لتبين أنه إضادها أيضا. لا يعرف بتفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. يريد المؤلف أن يبين أن من الناس من يدعى الإسلام ولا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله، حيث يظنون أن معناها التلفظ بها فقط، كذاك الذي ذكرت لكم قصته أشاد به شخص عندي فقال: لقد أسلم عليه 45,000 أو 30,000. كيف؟ قلت له عدد كبير هذا، يعني كان عنده نوتة في جيبه أظن يحصي عدد المسلمين. نعم، وكان المسكين يظن أن معنى أنه يكفي أن ينطق بحروف هذه الكلمة حتى يصير مسلم، لا ينقاد لمعناها ولو لم يعرف معناها. هو نفسه هذا الداعي يبدو أن ما يعرف معناها. يقول، يحكي عنه الأخ بالإحصائية هذه 30,000 33,000، تعرفون هذه الجماعات المسلحة تكبر النسب دائما حتى يتبعه الناس، ما يكون لهم حقيقة في هذا. وعندنا أناس حفظوا القرآن 46 مليار مدري 46 مليون أو إلى آخر، فهم يتلاعبون بالنسب عشان الناس إيش يتبعونهم. طيب ما في هذا النسب. قال: أسلم على يد هذا الإخوان يعني 46 أو 30,000، يعني انقادوا منهج الإخوان واخرجوا على حكوماتكم إنهم منهج طيب إلى آخره. هاي كيف ماذا تصنع؟ يأتي يحاور الشخص من الصين، من اليابان، من الهند، يأتيه على أظن طريقة الأحجية والتحدي، تقدر تقول لا إله إلا الله، قل قدامي لا إله إلا الله، هذاك يعني بيمشيه يعني. أخ واحد ابتليت أنه جنبك الطائرة يعني مش بتسوي، قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لا أقولها زين يعني، لا إله إلا الله، قل بس أسلمت وسجل اسمه، وش ما يعرف معناها يعني. هل التلفظ بحروفه هو المقصود؟ ويبدأ عاد إحصائية، إحصائية صحيحة هذه؟ أه؟ لا، لابد أن يعرف معناها وينقاد إليها كما قال الشيخ، المراد من هذه الكلمة معناها بل والانقياد إليها بعد معناها، لأن اليهود يعرفون معناها لكن لم ينقادوا إليها، ما تنفعهم. إذن المقصود التزام، يقصد الشيخ معناها التزام، معناها نعم التزام معناها، هذا معنى المقصود معناها، اليهود يعرفون معناها. اليهودي قال لي غلامه، وكما ذكرت حتى القصة وارثوا هذا الجحود والكبر، اليهودي الأول وش قال لي هذا أطع بالقاسم، واليهودي المعاصر يقول يا بني الإسلام حق واتبع منهج السلف العلمي يعني، نسأل الله العافية، لا إله إلا الله. قال بل يظنون أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد، لا والله ليس كذلك، ليس التلفظ بحروفها، وذلك الشيخ أنكر عليهم ذلك، قال يعتقدوا التلفظ بحروفه يكفي. وذكرنا نموذج من هؤلاء، هذا الذي دعا هؤلاء كلهم الإسلام اكتفى بأن جعل غير مسلم ينطق بحروف، هذا خطأ. تأتي ما يسمى يأتي شخص يقول أنا في العالم معروفة تجول اسمي داعية، يأتي إلى أناس يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها قالوا دخلوا في الإسلام، لا، عرفهم معناها ليعتقدوها، عرفهم بالإنجليزية، باللغة الصينية، عرفهم معناها باللغة الهندية، ثم أمرهم عن علما يقولوا بها، وأنه يلزم اعتقاد أن الله ليس له ولد، وأنه ما من إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، وأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ثم إذا نطق بها على علم فإن تنفعه إن شاء الله. إذن ليس المقصود التلفظ بحروفها من غير اعتقاد، بل المقصود أن يعي القلب هذا المعنى لها، وهو أن معناه لا معبود حق إلا الله. قال والحاذق منهم يظن أن معناها، الحاذق شوف حاذق من المتكلمين ومن أتباعهم ممن لا يفهم الخطاب الشرعي، يقول يظن معناها الحاذق منهم لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، هكذا معناها. ليش ما هو هذا ما ليس معناها، وإن كان يتضمن لا معبود حق إلا الله، أن الله خالق وحده وأن له صفات الكمال يتضمن، لكن ليس معنى الإله الرب الخالق الرازق، الإله المعبود، فلا بد يكون معنى لا معبود حق إلا الله مو بلا رب. لو يجي واحد يتفلسف يقول ليش ما نقول لا إله إلا الله لا خالق، صح في خالق غير الله، إيه لكن مو هذا معناها، الإله يقول ابن تيمية عند العرب معناها المعبود، إذن لابد أن تقول لا معبود حق إلا الله، ولو كان معناها لا خالق لا رازق لما اجتمع كفار قريش على قتل الرسول وإخراجه من وطنه مكة، فدل على معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. والحاذق منهم يقول الإمام يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير، اسمع التقريع من الشيخ، التقريع من أهل التوحيد والعلم ليس كالتقريع ممن دونهم. هذا انظر تقريع الشيخ يؤدب الأمة بما علمه الله وأنعم عليه بنعمة علم التوحيد والتفصيل والتحقيق فيه حتى كان إمام. كتابه أظن ما صنف مثله التوحيد. لا تقول طيب وبالخزيمة يا أخي بالخزيمة كتاب التوحيد صنف في الصفات والبخاري في كتاب التوحيد في الصفات. لذاك الوقت الرائج وشو مثلا من الجهمية الشيخ محمد الوهاب الألوهية لأن الرائج جزيرة العرب الوثنية دعاء الأوذان من القبور والأضرح والقباب واضح. فهو ما صنف في بابه مثله. الله يرحم الإمام ويجزى عن الإسلام خير الجزاء الله. وأظن لولا الله ثم هذه الكتابات والدروس اللي كان يلقيها في عهده بسيف آل سعود جزاهم الله خير بعد فضل الله أظن ما اجتمعتم الليلة. والله والله ما كان اجتماعنا. اجتماعنا هذا نابع عن مراحل. درس آباءنا التوحيد في المدارس درسونا فيه الوزراء أو المعنيين بوزارة الشؤون الإسلامية درسوا التوحيد أيضا هم الوزراء كوزير الشؤون الإسلامية ونوابه والوكلاء. وهذا وين درسوا؟ في المدارس النظامية توحيد. ثم لما جاء وزعوا مهام أعضاء الدعوة في المساجد وش يدرسون وش كذا مراقبة وحطوا بين عيونهم يدرسون الناس مجالس التوحيد. الحمد لله يا رب والله شيء طيب عظيم حلم عظيم. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير. اسمع الكلام الآن التقريع المشروع الحكيم. ليس كل تقريع يساوي شدة من غير موجب. لا أحيانا التقريع مفيد. قال الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. تقريع حكيم ولا. قال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية عيرت بأمه لم تعدل يا محمد خبت وخسرت. إلى أنا لم أعدل من يعدل؟ اللهم صل على محمد. التقريع في بابه حكمة وعلم وعبادة عظيمة وجهاد. تقرع الشيخ الإمام الله يرحم واجعله في عليين وعلماءنا أجمعين وذرية الشيخ وأصحابه وذرية علمائنا وذرياتنا جمعنا في جنة الفردوس الأعلى وغفر لنا ولهم ورحمهم الله وجزاهم عن الإسلام خير. ونسى لا يشكر الله ولا يشكر الناس. ذلك السيف اللي أزر الشيخ في الدعوة تذكروا اللوط إيش كان يقول؟ أو آوي إلى ركن شديد. يحتاج الداعي للتوحيد إلى ركن يدعمه ولا نعم. أحكي لكم قصة لي تدل على ذلك. قمت في أحد مواسم الحج قبل سنين يمكن 22 أو 24 سنة في بعض المواسم بينت التوحيد وأنه لا يدعى الأضرحة من دون الله. المهم أثناء الكلمة قام رجل يصيح ويمكن لو تركته اجتمع حوله أمة وقاموا ويدفعوني ربما. فأول ما قام عسكر التوحيد كان بجانبه في ذلك المكان حراسة فقام إليه وأمره بالجلوس وأتممنا كلمة التوحيد واستفاد الناس. أرأيت يعني إن الله يزعيش بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لوط يدعو للتوحيد فيأتي هؤلاء ليضادوا حقوق التوحيد الواجبة بفعلتهم المنكرة. فاتمنى قال لو آوي إلى ركن شديد. فالشيخ محمد الوهاب من حكمته الله يرحمه آواه الله إلى سيف آل سعود فنصره وهدموا القباب ومنعوا القبور تدفن في المساجد وهدموا الأضرحة وطهروا جزيرة العرب ومن آخر الأعمال الطيبة بعد الدولة السعودية المؤسس الملك عبد العزيز، فلم يرضى مسجد يكون فيه قبر، لأن النبي لعن من فعل ذلك. ووظف العلماء اللي عقيدتهم صحيحة، اختاروا بناء على لجنة أو يفتون بالتوحيد، حتى طهرة الأرض كما ترون، ويمنع في الحرم إدخال لا شك دفن ميت ودخول صنم بالقوة، بل بكل قوة الجيش، القوات المسلحة، قال نظام الحكم في المملكة تسخير قوة أو تقوية القوات المسلحة، الطيران والبحرية والدفاع الجوي، أول كلمة قالوا في نظام الحكم تقوية هذه القوات المسلحة لصيانة العقيدة، موجود نظام الحكم إلى الآن صيانة العقيدة، من أجل ذلك حماها الله هذا البلد، مع أن المتكالبون يرشقون هذا البلد من كل مكان بالسب والشتم والسخرية، لكن جعل الله كيدهم في نحرهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عباد الله، أردت أن أشير إلى أمر خطير، التصدر وخطورته على العالم المسلم. فنحن في ولاية تحت ظل ولاية عين فيها علماء، وكان في ذلك بركة عظيمة لأن عينهم ولي الأمر ورشعهم، ولذلك ولأنهم على العقيدة الصحيحة تجد في فتاواهم نور النبوة، سبحان الله، أي علامات العلم الراسخ، هي تكبر علماءنا. فأنبه يا إخوان في هذا المجلس والمنبر نصيحة لله، تأتيكم تصاريح تريد أن تشرخ العلاقة بينكم ولاة أمركم في هذا البلد الأمين من هيئة مزيفة تتكلم باسمها، لا علاقة لها بولاة أمرنا ولا غيرهم. إيه نعم، ما لا علاقة، جاء واحد عرفه واحد في المطار مدري وين، قال يلا أنا وأنت ومشونا واحد نكلمنا بالجوال، نسمي نفسنا ما أدري كيف اجتمعوا، نسمينا هيئة اتحاد علماء المسلمين، لا حقيقة لهذه، يعني لم يعينهم ولي أمر، وذلك يصدرون أحكام ما تعرف، ما يعرف عليها أدلة، يوجهون قادة المسلمين في كل مكان، يقول يلزمكم أن تذهبوا وتقاتلوا، ومن أين هذا؟ قال الله تعالى وإن استنصروكم، لكان عندهم علم لاحتجوا بالآية، ما يعرفون الآية هذه، شفتهم كذا سووا صفة كذا تشبه صفة يعني الرقصات الشعبية، واحد في وسطهم يتكلم بكلام ما يدري، والله في القرآن يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول الشيخ ابن عثيمين الآن في معاهدات دولية، كيف أنت تخالف هذه المعاهدات وربنا نهاك عن هذا، حتى لو استنصرك رجل مظلوم لا تنصر مدام عندك عهد، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولذلك النبي لما صار بينه وبين كفار قريش الوثنيين، مو أهل الكتاب فقط، وثنيين أشد، ميثاق في صلح الحديبية، جاء واحد استنصر بالنبي بن سهيل أو أبو جندل، قال يا رسول الله لا تركني القوم يقتلوني، فالنبي عمل بالعهد وأخذوه وهو ينظر إليه النبي، أنتم أغير من النبي يعني؟ أغير من النبي؟ الجهل يفعل أكثر من هذا. ثم يقرعون قادة المسلمين في المشرق والمغرب يقرعونهم، فنقول لهؤلاء نصحا لهم: تواضعوا وسافروا وأظهروا المسامحة من الكلام على الله وغير علم والتوبة النصوح إلى الله، وتعالوا لازموا العلماء عندنا هنا، تعلموا قبل أن تتكلم. العلم هو مو يعني قتال، هذا ما أعرف والله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأن بنيان مرصوص، هم ما أدري كيف قاسوها، جابوا صف كذا من 30 شخص، واحد في وسطهم يتكلم فيه ويطعن في ملوك الدنيا وقادة المسلمين في كل مكان، ويلزمهم بأشياء لا يفقهونها، ويفتون فتوى عامة وهم ليسوا من أهل العلم. فإذا لا تغتر بالمسميات، انتبه. اللجنة الموثوقة التي وظفها السلطان والعالم يستفتيها كلهم، تأتيهم الأسئلة من كل مكان على فتاواهم نور النبوة وقدم الرسوخ في العلم. هيئة كبار العلماء تختلف عن هيئة اللي يسمونها هذه اتحاد المسلمين، هذه ما تعرف، والله ما أعرف، ما تعرف أسماءهم أصلا، ولا يعرف بعلم، ولم يوظفهم سلطان، فلا تغرنكم الأسماء أبدا. قال: وإذا عرفت، اقرأ، إذا عرفت ما ذكرت لك من معرفة، فلا خير في رجل جاهل، أو في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم، اقرأ. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، نعم،
قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله دينا من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى،
يكفي. في الأسبوع القادم إن شاء الله نتعرف على هذه الجملة: وعرفت الشرك، فسنبين إجمال واختصار إلى كم ينقسم الشرك، وما وسائله، وما ضرره على العبد في الدنيا والآخرة، وما حكم تعلم الشرك حتى يحذر، هل هو مستحب أو فرض عين، وأنواعه وأقسامه، ومتى يدخل الرجل الجنة من غير حساب فيما يتعلق بالتخلص من الشرك، وما هو الكمال المستحب في ذلك حتى ينجو الرجل من حساب الله وعذابه يوم القيامة. فنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك وأن نعبد الأصنام من دون الله. اللهم سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علم إبراهيم، علمنا بفهم سلام فهمنا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم وعز قادتنا وولاة أمورنا، واجمع بهم الكلمة، وانصر بهم الاعتقاد، وما كان عليه السلف من خير العباد، النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واحشرنا في المعاد معهم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والحقنا بدار النعيم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل، عند سؤال تفضل. هل يجوز؟ سؤالك جيد وينم أنك طالب علم. يقول: هل في كل حال إذا دعونا نرفع أيدينا؟ وما هي الأحوال التي نرفع فيها أيدينا؟ انتبه للجواب على هذه المسألة المهمة، وفي الحقيقة تحتاج هذه المسألة إلى مجلس طويل لمناقشتها وذكر أدلتها، لكن نختصر كما يلي. الأصل يا أخي الفاضل رفع اليدين، لما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. فالأصل رفع اليدين، كما لو أنك خرجت الآن من هذا المجلس عند الإشارة ذكرت ولدك المريض أو أمك المريضة أو ما تعرض له أخ لك شقيق من دين أو عوز أو نحو ذلك، فترفع يديك: يا رب اشف أمي، يا رب، وتصلي على النبي وتحمد الله حتى يرتفع دعاك. يقول الدعاء معلق بين السماء والأرض، إذا صليت على النبي ارتفع. ما في الحديث الأصل رفع اليدين في السفر وانت الطيارة وانت في السيارة تنتظر إشارة في العيادة الطبية، الطبيب يعطيك نتيجة مرض لولدك الشيء، تنتظر خارج يقول: يا رب يا رب اشفي ولدي، يا رب يكون النتيجة طيبة، يا رب. ترفع يديك لا مانع. في الاختبار الطالب دخل على الاختبار يرفع يديه في السيارة، يرفع يديه قبل يدخل الفصل صادر اختبار: يا الله نجحني، يا الله فهمني. لا بأس بذلك كله. الأصل رفع اليدين. رفع اليدين في تذلل الخضوع إلى الله، ذلك كان سبب من إجابة الدعاء. ذل. وذلك اليوم شهر عند من يرفع عليه البندقة، يرفع عليه البندقة من المجرمين مثلا، رجال الأمن يحيطونهم ورفع عليه البندقة رجل الأمن وفجأه، وش يسوي بيديه؟ استسلم. فيها موضع ذل لله، يرفع يديه استسلاما له سبحانه. إلا في المواطن، انتبه الآن، التي ثبت أن النبي دعا فيها ولم يرفع يديه. مثال: لو سئلت يا أخي الفاضل عن رفع يديك قبل السلام، هل ترفع يديك قبل السلام في الصلاة؟ طيب موضع دعاء، والنبي قال: إن الله لا يستحي إذا دعا العبد أن إذا رفع يديه العبد في الدعاء أن يردهما صفرا، وهذا موضع دعاء: اللهم نعوذك من عذاب جهنم، يتخير نسرة ما شاء، حجتك ما هي؟ أن النبي لم يفعل. إذا فهمت الحمد لله أن أي نص عام كما ذكر الشاطبي وكرر ذلك الألباني محدث العصر، أي نص عام ينبغي أن ترقب في عمل السلف الكرام، فالنبي قال برفع اليدين في نص عام يردهما صفرا، فترقب في المواطن التي لم يرفع فيها النبي لا ترفع، يكون هذه الأفراد غير مقصودة. مثاله قبل السلام، مثاله في خطبة الجمعة في غير استسقاء. ويدل على هذا الكلام الذي أذكره الآن أن الصحابي لن يجهل يعني أنه في نص عام يدل على رفع اليدين، فيه في صحابي يجهل هذا، فدخل الصحابي الجليل على رجل رافع يديه ويدعو، فقال هذه الجملة المعروفة، فقال: قبح الله هاتين اليدين. إن النبي لم يكن يرفعهما في خطبة الجمعة يعني إلا في الاستسقاء، لم يكن النبي يرفعهما حينئذ. بين لنا هذا الصحابي أن الموت الذي دعا فيه النبي ولم يرفع يديه وكان يدعو في الجمعة لا نرفع. مثاله: وأنت تحيط بالقبر أو تحيط بالمقبور يدفن، قال النبي: سلوا لأخيكم الدعاء فإنه الآن يسأل، هل ترفع يديك في هذا الموطن؟ ترفع؟ أحسنت. لا، ليش؟ لأن النبي قال ادعوا لأخيكم، ما قال الراوي فرفعوا أيديهم ودعوا. طيب، إذا زرت الليلة مقبرة المعلات مثلا في مكة، والدك متوفى هناك، وذهبت تسلم وتزور المقابر ذكر الآخرة، هل ترفع يديك إذا زرتهم؟ نعم، لأن ثبت أن النبي في عائشة في صحيح البخاري مسلم زار القبر زيارة مطلقة ليس بالدفن، الدفن فيها رفع يدين، فرفع يديه 3 مرات فترفع يديك. أعيد: بعد الدفن ما في رفع، زيارة مطلقة فيه، لأن عائشة اتبعت النبي في زيارة مطلقة وجدت فيه يرفع يديه 3 مرات في صحيح مسلم. في الاستسقاء فيه، فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم في الاستسقاء. في القنوت فيه، ورد آثار قنوت رمضان. طيب، حينئذ أذكار الصباح والمساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، فيها رفع؟ ما قال النبي يرفع يديه ويقول ذلك، وجهنا أن نذكر الله هكذا صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة تستغفر، تقول: أستغفر الله، يا رب اغفر لي، ترفع يديك أول ما تسلم؟ النبي كان يدعو لا يرفع يديه، قال ابن تيمية: رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة بدعة، في الفتاوى المصرية الكبرى ما في رفع. إذن كل موضع ثبت أن النبي دعا فيه ولم يرفع لا نرفع. بقي المواضع المحتملة مثل آخر ساعة في الجمعة، نعم آخر ساعة في الجمعة دعاء مستجاب، فهنا لا نواظب، إذا رفعنا أحيانا لا مانع. في قيام الليل ترفع في القنوت لا مأس، أحيانا تصلي في القنوت وتدعو، فأحيانا ترفع يديك. طيب، بين أذان الإقامة كذلك ترفع أحيانا. عند الإفطار ثبت أن ابن عمر كان يدعو ولا يرفع يديه، دعاء مستجاب عند الإفطار، ابن عمر ما كان يرفع يديه عند الإفطار، وهكذا. وكذلك في صلاة الجمعة الخطيب ما يرفع يديه إلا في استسقاء، وذلك الصحابي لما عرف النبي يدعو لا يرفع يديه قال: قبح الله هاتين اليدين، حديث مشهور سبحان الله في صحيح مسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، هذا زجر من الصحابي، هل يدل على أن مجرد الأمر مكروه؟ لا. نعم، كما في صحيح مسلم حديث معروف، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة معروفة. وأن عمار بن رويبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رفع يديه. عمار بن رويبة عندما رأى بشر بن مروان رفع يديه قال قبح الله تعالى اليدين، لقد رأيت النبي ما يزيد عن يقول هكذا. طيب إذا نختم إذا ما في سؤال بعده بسنة مهجورة. ممن كنت أراه يحييها يعني ممن أعاشره أم ناصر الدين الألباني رحمها الله، كنت أراها في الدعاء بنت محدث العصر ترفع يديها بإصبعها، فهذا من الأدعية التي أو من الصفات التي يستجاب بها الدعاء، يعني يكون هكذا وهذا الأفضل. كذلك بالسبابة، كما في المنبر النبي كان يرفع سبابة في الدعاء، ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء، لكن السبابة يرفعها. فالخطيب اللي يقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين سنة مهجورة، ما يرفعون أصبعهم بل يخالفون يرفعون أيديهم، هذا خطأ، ينبغي أن يرفعون أصبعهم، لكن عند الاستسقاء يرفعون أيديهم. طيب في مشكلة، أنس قال ما رأيت النبي يرفع يديه في الدعاء قط، حمل بن حجر على دعاء الاستسقاء على نحو معين وهو يرفع يديه حتى يبان بطيه بيض بطيه، هذا النوع ولا ناس مو معقول. فرفع النبي يده في بدر، ورفع النبي يده صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. طيب في سؤال ثاني، تفضل. جميل، هذا سؤال أيضا من طالب علم يقول أرفع يديه في الطواف. أذكر لكم قصة، قبل حوالي 24 سنة من الآن، من سنين كانوا يذكرون لي قارئ، ولا أقول عالم، قارئ اسمه عبد الله بصفر يصلي في بعض المساجد في جدة، فوجدت يوم من الأيام عند الكعبة رافع يديه ويطوف رافع يديه، وقلت له كيف ترفع يديك هنا؟ النبي ما رفعها. فقال لي إن الله إذا إيش يستحي من عبد رفع يديه نبذه صفر، هذا هو الأصل في رفع يديه. قلت له أو ترفعها إذا دعوت قبل السلام؟ قال لا. ليش؟ اختصار ما رفعها النبي. طيب كيف ترفعها في الطواف والنبي ما رفعها قبل السلام؟ النبي ما رفعها. قال شوف أمر الصلاة يختلف. بدأنا الآن، لا كلها سنة، الطواف صلاة، حيث ما رفع النبي قبل السلام ما نرفع يدينا في الطواف نبعد نمشي. وذلك أخفق المخرج، بغض النظر عن الحكم الشرعي، أخفق المخرج في فيلم اسمها أظن الرسالة أو شيء، بيعطي جو للعبادة، يعني أنه فتحت مكة ومدري شلون، أعطى جو أنهم أمة من الناس رافعين يديهم ومشون يطوفون يدعون، يحطون جو يعني إيش درامة عبادة يعني هكذا. أظن من هنا أخذ بعض الناس العوام، تلقاه طايف رافع يديه ويمشي يطوف. بعض الناس ثقافتهم حقيقة من مثل هذه المواطن، ثقافتك من العلماء، ترجع العلماء ورثة إيش الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم. يقول ابن مسعود كيف أنتم بزمان يكثر فيه قراءكم، يعني حفظة قرآن وتطريب وما تطريب، ويقل فقهاءكم، هذا متى؟ حين تنتشر البدع يصبح القراء كثير والفقهاء قليل. تعجبني بهذه المناسبة كلمة لأمير منطقة مكة شفاه الله ورفع قدره الأمير خالد الفيصل، يقول ترى عندنا حنا مهندسين كثير يتخرجون لكن من فيهم فاهم؟ حتى نعتمد عليه في المشاريع الكبرى يعني، نبي فاهم. كذلك نقول عندنا متخرجين من الشريعة كثير، لكن من فيهم فقيه؟ فلا بد الإنسان يتعلم دقيق العلم وتحقيقه قبل أن يصدر مفتيا للناس. في آخر سؤال باقي، ها ارفع صوتك. ها ها نعم، إذا نويت الإقامة والاستيطان خلاص، نويت الاستيطان يعني الاستيطان واخذته على أهلك تتزوج وتجلس في مكة وتسوي أوراق النظامية اللي هي خلاص تكون باستيطان، أظن في إقامة أبدية. المهم استوطنت على وفق النظام وعلى وفق، خلاص أنت من أهل مكة. لما استوطنت صارك زوجة تتزوج هنا، فهمت وش؟ ارفع صوتك. جميل جميل، اسمع الان، هذا كلام خطير جدا يا اخي الفاضل. كيف ناتي في البدع ونقول النبي ما منع؟ قال ابن القيم هذا موطن ينفتح فيه باب البدع على مصراعيه. يجي واحد يبي يغتسل لصلاة العصر زي اغتسال الجمعة، صلاة العصر يقول مهمة، الصلاة الوسطى، يغتسل ويطيب ويستاك، تمنعه أنت؟ تخليه يغتسل لصلاة العصر؟ ها؟ إلا الجمعة. لا، أنا يغتسل يغتسل، نعم يغتسل لكل صلاة عصر ويتسوق ويحط طيب، يقول هذا صلاة عصر أبي أسوي فيها مثل الجمعة، تسمح له؟ لا. ليش؟ ما ورد. الله يفتح عليك، لو جاك يقول لك لكن النبي ما نهى، تقوم تقول له نهى في النص العام، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح؟ الحمد لله. ما يجوز، نعم الأمر واسع، تدعو تسبح في الطواف ما كانت، فالنبي على بعيره والناس كلهم يشاهدونه ما رفع يده يدعو. ذاك الصحابي لما شاف الشخص يدعو على المنبر رفع يده قال لا، أنكر عليه. واضح؟ ها؟ جميل. ولذلك يذكر عن ابن عمر ان اذا شاف واحد ماسك قران يقرا ضرب في صدره، قال ما ورد يعني. واضح؟ هذا ابن عمر فعل ذلك. ها؟ ها؟ أنت من أهل مكة؟ أنت من أهل مكة؟ يا هناك. يقول ابن عباس لأهل مكة: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، يعني أكثر من الطواف. قال ابن تيمية: لأن العمرة هي الزيارة، فأهل مكة الله يبارك أهل البيت. أقرب لك إياها، أقرب لك إياها. أنت والد وعندك أولاد وأسرة، اصبر عليه اصبر عليه، خذنا بلطفك. أنت والد وعندك بيت، جيت تروح صلاة العصر، لميت عيالك، أولادي جهز نفسكم ترى بزوركم بعد صلاة العصر، يضحكون ولا لا؟ ليش؟ إنك من أهل إيش؟ من البيت. العمرة الزيارة، أنتم يا أهل مكة من أهل البيت الله يبارك. ولذلك نفى الله عنكم التمتع لأنه في عمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر الهدي، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأنتم حاضرين حاضروا. فابن عباس أفتن ليس عليكم عمرة، قد يقال لابد إن كان ولابد هو جاي من بلد قاعد فترة طويلة أو عدد من الأيام قاعد خارج مكة وجاء على مكة وهو جاي من الرياض يأخذ عمره في الطريق مثلا قد. لكن وأنت في مكة لم يعرف المقيمين في مكة يروحون ويرجعون يروحون، ما ورد هذا، ما يعرف هذا عن السلف، فهم كيف؟ طيب، نقل المحب الطبري وغيره إجماع على أنه المكة ما يعتبرون مكة، وين يعتبرون؟ إيه ليجمع بين حل وحرم، يروحون طريق جدة يخرجون من حدود الحرم ويرجعوا، يروحون طريق الطائف يروحون طريق المدينة. البعض يحس فقط التنعيم ميقات مكة، هذا خطأ. الحل ميقات لمن دخل لمكة وغيرنا والعمرة مثلا، فيخرج للتنعيم كعائشة، واضح؟ والله ما أقدر أقول من أهل مكة. ليش؟ لأنه كل فترة يقول ما أعرف متى أرجع، ما أعرف متى، هو غير مقيم في مكة، من أنا ناوي يقعد فترة. يسمي، يقول شيخنا الألباني في الذكر داخل دورات المياه، يقول يتجه الميضة في المياه في دورات المياه يسمي. ليش؟ يقول أصبحت دورات المياه المعاصرة تختلف عن الغابرة. المعاصرة صارت لها وظائف عدة، الغسالة وظيفة، غسالة حوائج ملابس فيها، مغسلة يد، مروش حش. فإذا اتجه للحش حينئذ يذكر الله من عليكم الخوف والرعب. لكن إذا دخل فهذا ما دخل، يعني يجوز إذا دخل عندما يذهب المضاءة يسمي الله، لأن صارت وظائفه متعددة. أسهل لك الأمر، أنت أو شخص فقير ما عنده إلا حجرة واحدة، أتى بعمال السباكة وعمال هذا، قال بالله يخرقوا لي مكان الحش هنا في الركن لقضاء الحاجة. طيب هذا قضاء حاجتك. بعده متر ونصف بوتاجاز يحمي فيه أو يطبخ فيه، بعد مترين سرير ينام فيه وظيفة ثانية، كرسيين للضيف، الله، غرفة ضيوف وخلاء، وما بينهم جدر، غرفة كلها. سؤالي، بعد ما يجي تعبان من عمله ودراسته ويدخل حجرته، هل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخوف؟ يقول تعد وظائفها. هنا يتبين لك فقه الشيخ الألباني رحمه الله، واضح؟ طيب جميل. طيب الآن ترى عندنا مفترق طرق، أي جميل، يفرقون العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية بين العبادة الراتبة مثل الرواتب، ركعتي الفجر راتبة النبي واظب عليها، وبين كما ذكرت ما يتركها أحيانا مثل الضحى. فذهب شيخ الإسلام واختاره شيخنا الفوزان أن الضحى ما تفعل على سبيل الديمومة كأنها ركعتي فجر، تترك أحيانا. تقول عائشة كان النبي لا يصلي الضحى إذا جاء من مغيبة، إذن يتركها أحيانا، صلى في بيت في سفر ويصليها في السفر. أم هاني تقول 8 ركعات وهي صلاة الضحى على الصحيح كما بوب عليها النووي، أو إن صلاة الضحى. أما قيام الليل لا تجمع بينه وبين الضحى، قيام الليل على الدوام. لكن مرة اللي تركه النبي مو مثل جلسة ترك صلاة الضحى بالليل. تقول عائشة وغيرها كان النبي إذا ترك الليل من كسل أو مرض قضاه في الصباح، يعني فيه علة مو مثل الضحى. الضحى كذا يتركها النبي، كذا يتركها، فنتركها أحيانا، لكن الليل ما يتركه، حتى إذا تركه من كسل أو مرض يقضيه ما بين إيش؟ الفجر والظهر، فلا تجمع بينهم. انتبه، ضحى وقيام الليل. أن النبي يترك، يترك هنا لسبب، هنا يترك لمقصود ألا يتابع على الديمومة. أي هذا يا أخي الفاضل، يرجع الأمر لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يسن هذا الأمر العام في المسلمين، وقاطعة الكفار كما قال شيخنا صالح فوزان عضو هيئة كبار العلماء وأفتى بذلك، أن ترجع المسألة في النص في الأمر العام لولاة الأمر. يقول إذا واحد بيقاطع بنفسه فردا كما فعل عثمان بن أثال، قال لا يصلكم مني حبة من حنطة، وقاطع هو، لكن ما دعا الناس المساجد، قاطعوا قاطعوا، ما فعل ذلك عثمان، فنتبع السنة. هنا يفرق الإمام هو صاحب إيش القرار السياسي العام للمسلمين، الفرد ليس له أن يفتات على الإمام، يتعامل سياسيا مع الدول بالمقاطعة ومع المقاطعة هذه ترجع الإمام، لكن فرد أنت وأنت في نفسك وجارك في نفسه خلاص قال أنا أبي أقاطع وإلى آخره، ثم بالأثر قاطع الفرد يقاطع، لكن الدعوة أنا جيت أحاج شخص متحمس قبل سنين يعني متحمس، فلما ذكرت له هذا التفصيل أو التأصيل أو نحو ذلك قال أقول لك إن المقاطعة تراها أوجب من الصلاة، وتخاص وقف بس هذه المشكلة الغلو. نعم ولاء وبراء في لما يقول المقاطعة تنقل الحزبيات، لذلك جمعت الكلمة على ولي الأمر في الأمر العام. القنوت ما يقنط إلا من أدل ولي الأمر، لا يصلح أن كل مسجد يقنط، يقول في غزة نقنط، ولي الأمر هو الذي يسن، وزير الشؤون الإسلامية ما أعني بهذا، الملك نائبه في هذا، أما غيرهم ما يجي إمام ينفرد مسجد ويقنط، لا يصلح هذا، لأن النبي لما قنط في المسجد النبوي ما قنط الناس حوله، بني مساجد بني الزريق وغيرها، ودل أن الأمر منوط بالإمام، الأمر العام منوط بالإمام حتى لا تختلف الكلمة. طيب والحمد لله رب العالمين، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم عليك بالغاصبين، اللهم داويهم وارحم موتاهم واجمع كلمتهم على السنة يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجز خير ولا تأمرنا، لا تنسون ساهم فيها ولو بريالين لتجمع لإخوانك هناك في غزة من الصدقات ما يلم جراحهم ويخفف شيء من مصابهم، وإن شاء الله نواصله، لأن ولي الأمر تعرفون ما أعطي من إمكانيات وقوة وأمن وأمان، والحمد لله بفضل الرحمن، والحمد لله رب العالمين.